بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: ومن هذا الباب ما قد يفعله الجاهلون بمكة شرفها الله وغيرها من الذبح للجن. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذبائح الجن. ويدل على المسألة ما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح في مواضع الأصنام ومواضع أعياد الكفار. ويدل على ذلك أيضا ما روى أبو داود في سننه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن أبي ريحانة وعن ابن عباس رضي الله عنهما
عن ابن عباس ما في هو ما أشر إليه الحشي
لا ما لا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. قال أبو داود:
عندي الأصحاب،
يقول في طاء الأصحاب وهو تحريف. قال أبو داود: غندر أوقفه على ابن عباس. وروى أبو بكر بن أبي شيبة في تفسيره قال: حدثنا وكيع عن أصحابه عن عوف الأعرابي عن أبي ريحانة أنه قال: سئل ابن عباس عن معاقرة الأعراب بينها فقال: إني أخاف أن تكون مما أهل لغير الله به. وروى أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن لحيم في تفسيره قال: حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن منصور عن ربعي بن عبد الله بن الجارود وقال: سمعت الجارود قال: كان من بني رياح رجل يقال له ابن وثيل شاعر، نافر أبا الفرزدق غالبا الشاعر بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا 100 من إبله وهذا 100 من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الإبل الماء قاما إليها بأسيافهما فجعلا ينسفان عراقيبها. أخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون الحمل، وعلي رضي الله عنه بالكوفة، فخرج على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي: أيها الناس، لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله. فهؤلاء الصحابة قد فسروا ما قصد بذبحه غير الله داخلا فيما أهل به لغير الله. فعلمت أن الآية لم يقتصر بها على اللفظ باسم غير الله، بل ما قصد به التقرب إلى غير الله فهو كذلك. وكذلك تفاسير التابعين على أن ما ذبح على النصب هو ما ذبح لغير الله. وروينا في تفسير مجاهد المشهور عنه الصحيح من رواية ابن أبي نجيح في قوله تعالى: وما ذبح على النصب، قال: كانت حجارة حول الكعبة يذبح لها أهل الجاهلية ويبدلونها إذا شاءوا بحجارة أعجب إليهم منها. وروى ابن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن فضيل عن أشعث عن الحسن: وما ذبح على النصب، قال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله. وفي تفسير قتادة المشهور
هو ما ذبح،
قال هو قال إطاء هو ما ذبح لغير الله،
ما هو بمنزلة،
نسخ الطاء، فقال: هو بمنزلة ما ذبح لغير الله.
كيف
هذا في
بقية النسخة الثانية؟
في بقية النسخ
ثانية
بمنزلة، في بقية النسخ بمنزلة، في نسخة واحدة وما ذبح لغير الله. والأصل
الله الذي بمنزلته مثله الحكم.
وفي تفسير قتادة المشهور عنه: وأما ما ذبح على النصب فالنصب حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونها ويذبحون لها، فنهى الله عن ذلك. وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: النصب أصنام كانوا يذبحون ويهلون عليها. فإن قيل فقد نقل إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما يقرب لآلهتهم يذبحه رجل مسلم قال لا بأس به. قيل إنما قال أحمد ذلك لأن المسلم إذا ذبحه سمى الله عليه ولم يقصد ذبحه لغير الله ولا يسمي غيره بل يقصد ضد ما قصده صاحب الشاة فتصير نية صاحب الشاة لا أثر لها والذابح هو المؤثر في الذبح بدليل أن المسلم لو وكل كتابيا في ذبيحة فسمى عليها غير الله لم تبح. ولهذا لما كان الذبح عبادة في نفسه كره علي رضي الله عنه وغير واحد من أهل العلم منهم أحمد في إحدى الروايتين عنه أن يوكل المسلم في ذبح نسيكته كتابيا لأن نفس الذبح عبادة بدنية مثل الصلاة ولهذا تختص بمكان وزمان ونحو ذلك بخلاف تفرقة اللحم فإنها عبادة مالية. ولهذا اختلف العلماء في وجوب تخصيص أهل الحرم بلحوم الهدايا المذبوحة في الحرم وإن كان الصحيح تخصيصهم بها وهذا بخلاف الصدقة.
وهذه مسألة يجب التنبه لها أن ما وجب في الحرم وجب أن يذبح في الحرم. وعلى هذا فالذين يذبحون هدي التمتع أو القران في عرفة لا يجزئون لأنهم ذبحوها خارج الحرم فلا بد أن تذبح في الحرم ويوزع الواجب منها في الحرم. وأما غير الواجب فلا بأس أن يحمل إلى البلاد كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون هذا يتزوجون من لحوم الهدايا. وهذا البسط فيه له محل آخر لكن ننبه على أن ما ذبح في عرفة من الهدي الذي يجب أن يذبح في الحرم فإنه لا يجزي حتى لو دخل به وفرق في الحرم فإنه لا يجزي.
وهذا بخلاف الصدقة فإنها عبادة مالية محضة فلهذا قد لا يؤثر فيها نية الوكيل على أن هذه المسألة المنصوصة عن أحمد محتملة. فهذا تمام الكلام في ذبائحهم لأعيادهم
والذي يظهر في الإبادة.